بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي معالم منهج أهل السنة والجماعة العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. نعم، يبقى المعلم الأول قلنا الاهتمام بعقيدة التوحيد. دعوة الحق تبدأ بماذا؟ بالتوحيد. فالتوحيد أولا، ولا شيء يتقدم التوحيد، ولا ننتقل من التوحيد إلى غير، بل نجعل مع التوحيد غيره. أما أن ننتقل منه إلى غيره، لا، التوحيد معنا. فالتوحيد أولا ووسطا وآخرا. كلمة التوحيد يدخل بها الرجل الإسلام ويخرج من الدنيا على كلمة التوحيد. فالتوحيد أولا ووسطا وآخرا، توحيد معنا، لكن ننتقل مع التوحيد إلى سائر شرائع الإسلام. الأمر الثاني الاتباع، التوحيد والاتباع. أنت مسلم، الجأ إلى توحيد الله عز وجل وإفراد الله سبحانه وتعالى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. الأمر الثاني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنحرف ذات اليمين ولا ذات الشمال. ولا ينبغي لإنسان أن يبتعد عن هديه صلى الله عليه وسلم، وأن يمشي بالدليل، كل شيء بالدليل، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. طيب، ده المعلم الثاني. المعلم الثالث
قال الإيمان. ومن معالم منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان اعتقاد أن الله له حق واجب عليهم، وهو عبادته وحده لا شريك له، والرسول صلى الله عليه وسلم له حق، وهو معرفة رسالته واعتقاد نبوته عليه الصلاة والسلام، ومحبته واتباعه والاهتداء بهديه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان.
الله أكبر. لله حق ليس لعبده من العبودية والألوهية والتعلق به سبحانه. نحن نعبد من؟ نعبد عبدا؟ لا، نعبد ربا. لا نعبد العبد ولو كان العبد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. حق الله عبادته، وحق الرسول اتباع، فلا نجعل محل الاتباع العبادة. إنما من عبد الرسول كفر، ومن اتبع الرسول نجا. من عبد الرسول كفر، ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم نجا. فلله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان. العبد له حق، إن كان العبد هو الرسول فله حق يليق به من الاتباع المطلق، ليس لأحد من الناس اتباع مطلق إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من الذي يتبع بإطلاق يا أخوان؟ الرسول. أما من سوى الرسول، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، أبو عبيدة، كل هؤلاء الصحب إنما يتبعون بالدليل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني معنى ذلك إذا بانت لك السنة قدمها على قول أبو بكر وعمر، ما تقدم قول أبو بكر وعمر على السنة إذا ظهرت لك. فإذا العبد له حق، الرسول له حق يليق به، هو المتبع المطلق. أما من دون الرسول ما يتبع بإطلاق. ولهذا الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر الفعل أطيعوا، لأن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة. ولم يقل أطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، ما قال أطيعوا أولي الأمر، وأولي الأمر. والمعنى إيه؟ أي وأطيعوا أولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله. فلماذا لم يعد الفعل أطيعوا؟ لأن طاعة ولاة الأمور ليس مطلقة، ليست مطلقة. ولهذا احنا في ولاة الأمور وسط، أيضا أهل السنة وسط بين طائفتين، طائفة تخرج عليهم وتكفرهم وكذا، وطائفة تطيعهم في المعاصي. لا، أنت لا تخرج عليه، بل عليك السمع والطاعة، لكن في المعروف. طب إذا أمرني ولي الأمر، ولي الأمر حاكم أو عالم، لأن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء، إذا أمرني بشيء فيه معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة: لعلي لا ألقاك بعد عام هذا. ثم أوصاه وصية طيبة، قال: إذا ولي عليك وال فضربك فاصبر، وإذا حرمك فاصبر، وإذا أمرك بمعصية فقل دمي دون ديني. لا، هنا في المعصية لا. يبقى أنت بين الطائفتين، بين طائفة خرجت وتنازع السلطان إذا كانت عنده معصية، وبين طائفة تطيع الحاكم إذا أمره بمعصية، وأهل السنة وسط. فلا نحن الذين نخرج على الحاكم إذا أمرنا بمعصية، ولا نحن الذين نطيع الحاكم إذا أمرنا بمعصية، بل نطيعه في المعروف ولا ننزع اليد من الطاعة. فلا ننزع اليد من الطاعة ولو أمر بمعصية، لكنه لا نطيع، لكننا لا نطيعه في المعصية. نعم.
فلا يخلط بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل يعطى حقه اللائق به. أو أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فليس قولا باللسان فقط، لأن ذلك دين المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله بألسنتهم. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وأهل السنة والجماعة لا يقولون إن الإيمان الاعتقاد بالقلب فقط دون النطق باللسان والعمل بالجوارح، كما تقوله المرجئة الذين يرون أن الإيمان هو التصديق بالقلب وإن لم ينطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه، وهو ما كان عليه المشركون حيث كانوا يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون بقلوبهم أنه رسول الله، واليهود والنصارى كذلك يعتقدون ذلك. قال تعالى في المشركين: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
يعني يعلمون أنك صادق ولكنهم يجحدون ذلك. نعم.
وقال تعالى في اليهود والنصارى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فليس الإيمان هو التصديق بالقلب دون النطق ودون العمل، كما هي عقيدة المرجئة. ولو كان هذا صحيحا لكان المشركون واليهود والنصارى مؤمنين، مما يدل على بطلان قول المرجئة. وقولهم: يزيد الإيمان بالطاعة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وأما أن الإيمان ينقص فإنه ينقص حتى ربما لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو حبة خردل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فدل على أنه يكون هناك مؤمن قريب من الكفر لضعف إيمانه. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان درجات، له مستوى أعلى وبالمقابل له مستوى أدنى، فدل ذلك على أنه يزيد وينقص.
نعم. يبقى الثالث الإيمان، وأهل السنة والجماعة في الإيمان وسط بين طائفتين. أهل السنة والجماعة في الإيمان وسط بين طائفتين، بين طائفة الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين طائفة المرجئة من جهة. ماذا قال الخوارج والمعتزلة، وماذا قال المرجئة، وما هو الوسطية التي لأهل السنة والجماعة بين الطائفتين؟ الخوارج يا أخواني قالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ونفوا: ويزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، فإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عنده. وقالوا: هو قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جوارح والأركان. لكنهم رأوا أن كل عمل من الأعمال هذا شرط في صحة الإيمان. فلو أنه زنى أو سرق أو قتل أو غير ذلك أو ترك واجبا من واجبات الإيمان خرج من الإيمان عنده إلى الكفر كما عند الخوارج، أو إلى منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. المعتزلة قالوا منزلة بين المنزلتين، إحنا أخرجنا من الإيمان لكن لا ندخله في الكفر، فهو لا يستحق الكفر ولا يستحق الإيمان، هنجعله في منزلة بين المنزلتين. لكن الخوارج أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر. يبقى إذن الإيمان عند الخوارج والمعتزلة قول لسان اعتقاد الجنان عمل جرح الأركان، نفوا يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. طيب صاحب المعصية من ترك واجبا أو فعل محرما خرج من الإيمان إلى الكفر، هذا عند الخوارج خرج من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. طيب قابلهم المرجئة، المرجئة أخرجوا من مسمى الإيمان، يزيد بطاعة الرحمن فلا يقولن به، ينقص بالعصيان فلا يقولن به، عمل جورح الأركان فلا يقولن به، أخرجوا هذه الأشياء الثلاثة. بقي إيه؟ قول اللسان اعتقاد الجنان. قول اللسان طائفة من طوائف المرجئة قالوا الإيمان هو قول اللسان، وده قول الكرامي بس، هذا قول اللسان ولو كان غير مصدق، يعني يصبح المنافقون عندهم إيه؟ مؤمنين، لأن المنافق بيقول بلسانه ولا يعتقد بقلب، عند الكرامية يلزمهم أن يكون المنافق هذا مؤمنا. طيب وطائفة قالت منهم الإيمان والتصديق فقط زي الأشعر، فقالوا الإيمان تصديق، وهذا يلزم أن يكون المشركون مؤمنين. ليه؟ لأنهم كانوا بقلوبهم يعلمون أن النبي على حق، كما قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيت لا يجحدون، لا يكذبونك يعني بقلوبه. ويلزم على ذلك أن يكون اليهود والنصارى مؤمنين، لأن الله قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إذن يكونون مؤمنين. ويلزم على ذلك أن يكون أبو طالب مؤمنا. طيب ومنهم من قال الإيمان هو المعرفة فقط، كونك تعرف أرب هذا أنت مؤمن، مثل وهذا يلزم أن يكون إبليس عندهم مؤمنا لأن إبليس يعرف رب. ومنهم من قال الإيمان هو القول والتصديق، وهؤلاء مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان قول وتصديق. ويلزم على قوله من كل من لم يأتي بعمل، لو ترك العمل كلية فإنه يكون مؤمنا. المرجئة إذن اتفقوا على ثلاثة أمور، اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان يعني أخرجوا عمل الجوارح، وكذلك قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فقالوا الإيمان خمس نونات، احفظوها خمس نونات. النون الأولى قول اللسان، هذه النون الأولى. النون الثانية اعتقاد الجنان القلب يعني. طيب النون الثالثة عمل الجوارح والأركان. طيب النون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن. طيب النون الخامسة ينقص بالعصيان. يبقى عندنا خمس نونات، قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. يبقى الخوارج تركوا من النونات الخمسة كم نونا؟ اثنين اللي هما يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. طيب هل الثلاث نونات اللي عند الخوارج والمعتزلة يتفقون أيضا مع أهل السنة؟ يعني مذهبهم هو نفس المذهب من كل وجه؟ يختلفون في إيه؟ يجعلون كل عمل شرطا في صحة الإيمان، يعني لو ترك واجب يبقى خرج إلى الكفر عند الخوارج وإلى منزلة المنزلة عند المعتدي، يبقى خرج من الإيمان. لو زنى يبقى خرج من الإيمان. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، الإيمان شعب أعمال، لو ترك شعبة وقع في معصية يبقى نقص إيمانه. والدليل على نقص الإيمان عند أهل السنة والجماعة أحاديث، منها الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله وأدناها إماطة الأرض عن الطريق، أدناها وأعلاها، يبقى فيه إيه؟ زيادة ونقص، يبقى يزيد وينقص. وقال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يبقى في مؤمن قريب من الكفر لضعف إيمانه، وفي مؤمن بعيد، وهكذا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فلما استطاع فبقلبه، فلما استطاع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال كذا، يبقى هذا تفاوت، يبقى دليل على نقص الإيمان، دليل على نقص الإيمان، يبقى الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. والمرجئة كذلك لا يرون زيادة الإيمان والنقصان. يبقى الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة اتفقوا على نونين، عدم الزيادة وعدم النقصان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لو نقص كفر. لكن زادت المرجئة أنها نحت نونا ثالثة وهي عمل الجوارح والأركان. ثم اختلف المرجئة، فمنهم من قال إيمان قول، ومنهم من قال إيمان تصديق، ومنهم من قال إيمان قول وتصديق، ومنهم من قال إيمان معرفة. يبقى واحد يعطيني بقى ملخصا لوسطية أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بين فرق الأمة. ما الإيمان عند أهل السنة وما الإيمان عند الخوارج والمعتزلة من جهة وعند المرجئة من جهة أخرى؟ عند أهل السنة والجماعة كم نونا؟ قول يا سيد. خمس نونات. ما هم؟ قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جوارح الأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بالعصيان. خالف في ذلك الطائفتان، قالوا خارج ومعتزل من جهة. ماذا قالوا يا إبراهيم؟ لا، الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان قول، لا قول اللسان، هو قول عمل ماشي، وقول اللسان اعتقاد جنان عمل جوارح الأركان، ده خوارج ومعتزل. ونحوا ايه؟ نحوا الرحمن وينقص، لان الايمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. اما المرجئه، طب ايه الخلاف بقى؟ ايه الخلاف بين المرجئه بين الخوارج لما ترون هم بيقولوا قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جوارح الاركان واحنا بنقول كذلك، هل في فرق بيننا وبينهم؟ ما هو؟ المرجئه، لا الخوارج، خلينا في الخوارج والمعتزله الاول. يعني خوارج المعتزل لما قالوا الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان وإحنا بنقول برضو قول اللسان، طب غير لا يزيد ولا ينقص، غير لا يزيد ولا ينقص، في بنختلف معهم اختلاف جوهري. ها اللي هو أي عمل؟ جنس العمل ولا كل عمل؟
كل عمل.
لو عمل واحد، لو ترك واجبا أو وقع في معصية خرج من الإيمان، تمام؟ طيب المرجئة ما قولهم؟ ها؟ المرجئة اختلف فرق، منهم من قال إيمان معرفة ودول الجهمية، منهم من قال إيمان قول ودول الكرمية، منهم من قال إيمان تصديق الأشعر، منهم من قال إيمان قول وتصديق، دول مرجئة الفقهاء. يبقى هم تنازعوا القول، فمن قائل هو قول اللسان، ومن قائل هو قول القلب، ومن قائل هو قلب القول القلب واللسان، والجهمية معرفة. يبقى كم نون الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ خمس نونات. قول يا إبراهيم. ها ها ينقصوا بالعصيان، تمام. طب الخوارج والمعتزلة قول يا إبراهيم. أحسنت. والمرجئة ها
في منهم قال قول ومنهم قال اعتقاد ومنهم قال التصديق.
ما هو الاعتقاد والتصديق؟ منهم من قال هو قول اللسان، منهم من قال هو تصديق الجنان، منهم من قال هو القول والتصديق معا، ومنهم من قال هو معرفة. ماشي، احسنت يا ابراهيم. نعم.
رابعا، محبة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معالم منهج اهل السنة.
طب وما قول مرجئة العصر؟ مرجئة العصر، احنا عندنا مرجئة في هذا العصر، قولهم ايه؟ وعمل بالجرح كان بيقول، بس خلي بالك هم بيقولوا الإيمان قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان ويزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصية، بيقولوا خمس نونات. دول الملفقة، مرجاة العصر دول الملفقة، أدعياء السلفي، هم يشابهون أهل السنة في الخمس نونات. طب إذن الإشكال فيه، الإشكال فيه أنهم لا يرون الأعمال ركنا في الإيمان. بمعنى إيه؟ لو ترك كل العمل يكون مؤمنا ناقص الإيمان. أهل السنة الجماعة يقولون لو ترك كل العمل يكون كافرا. انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم. ده بقى قول برهامي وقول حسن البنا وقول عادل السيد وقول هذه المجموعة، تمام؟ هم يقول هجيلك يا عبد اللطيف ما تستعجلش على رسلان، بس هم يقولون ايه الايمان ايه؟ ها، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح والاركان ويزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، تماما مثل ما نقول. اذا فين الخلاف؟ احسنت. ها، ما اسمك؟ من هنا من سنبلوان؟ طيب، ان هم بيقولوا يا احمد ان الاعمال ليست ركنا في الايمان، وعليه لو تركوا كل العمل فهم ناقصوا الايمان. اهل السنة بقى يقولون ايه؟ لو ترك كل العمل يكون كافر. ده فارق جوهري جدا. طيب، رسلين ماذا يقول؟ طب ولماذا احنا استنضف رسلين؟ ليه ما دخلناش رسلين مع حسن بنا وعادل سيد وكان من ده؟ لان قوله مختلف. طب قوله مختلف ازاي؟ انه هو بيرى الايمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح كان وزيد بتاعه الرحمن وقصة العشيان، ويرى ان ترك العمل كافر. الله يا ربي، ده الجماعة يعني اصحاب اللي حدول في مصر بحيرين، كل واحد له قول. امال ايه الاشكال بقى عند رسالة؟ ده هو بقى هو خلاص خلاف دول، يعني بيرى كفر تارك عمل الجوارح كمان. امال بيرى ايه؟ انتبهوا، يرى مسألتين في الايمان، عنده خلل في مسألتين. المسألة الاولى ما هي؟ المسألة الاولى انه يقسم المرجئة الى مرجئة ضلال وإلى مرجئة غير ضلال. المرجئة الضلال هم المرجئة الذين تكلمنا عنه، والمرجئة غير الضلال اللي هو بقى الإرجاء المذموم والإرجاء المحمود، هو بيرى هكذا، اللي هم مرجئة الفقهاء، دول ليسوا ضلالا. مرجئة الفقهاء، إنما يرى المرجئة الضلال هم المرجئة الذين هم الأشاعرة، الذين هم الكرامية، الذين اللي هي الفرق اللي احنا ذكرناها. إنما ما عدا مرجئة الفقهاء فإنه يرى أن هذا من الإرجاء الذي ليس أهله ضلالا، بل يراه مرجئة أهل السنة. تخيلوا بقى، والإخوة يجيبوا لكم كل حاجة، احنا ما بنتكلمش أي شيء بدون دليل. ده قضية رسلان الأولى، إن يرى المرجئة هؤلاء مرجئة الفقهاء دي مرجئة أهل السنة، ونحن قد تعلمنا منذ الصغر أن السنة ما لا اسم له إلا السنة، لا يصلح مرجئة أهل السنة ولا يصلح أشعرة أهل السنة، المرجئة مرجئة والسنة سنة، لا نزوج السنة للمرجئة ولا المرجئة للسنة، حرام من موانع الزواج أن يكون وصف غير السنة نزوجه السنة، السنة لا تقبل غيره، يبقى نزوج السنة للسنة، إنما السنة الأرجاء لا، السنة الأشعر لا، هذا من موانع الزواج، من موانع النكاح. لاختلاف الدين هو ينفع ان احنا نزوج مسلم مشركة وكذا وكذا؟ ابدا. الكتابي الكتابي استثناء، انما السنة ما لهاش استثناء، يبقى ده مرجئة ماذا؟ بيرى ان دي مرجئة للسنة. طب والاشكالية الثانية عند رسلان، رسلان بيرى كفر ترك العمل، فلو ترك العمل كلية عنده كافر، لكنه يرى أنه لو قال ونطق بالشهادتين مرة واحدة بعد المرة الأولى يكون قد أتى بالعمل، يبقى العمل عنده بيتحقق بالقول، قول اللسان يقول لا إله إلا الله تاني يبقى خلاص كده. وهذا قول شبابه، إن من قال فقد عمل، وده اللي بيقوله رسلان، إن من قال فقد عمل. يبقى إذن الانحراف اللي عند صنف فساد الإيمان مكون من قسمين، الجزء الأول أنه قسم المرجئة إلى طائفتين، مرجئة ضلال ومرجئة أهل سنة، وفي الرواية عنده إرجاء مذموم وإرجاء محمود. طيب والجزئية الثانية أنه وإن كفر تارك العمل، ما هو لازم يا اخواني كل واحد ياخذ حقه، احنا ما نقولش مثلا ان الرجل لا يرى كفر ترك العمل، لا نقول شوف زي ما احنا ماشيين كده، اهل السنه قول اللسان خمس نونات، قول اللسان اعتقاد الجنه عمل جرح الاركان زوجة عبد الرحمن وكسب العصيان. طب مرجئه العصر الملفقه ماذا يقولون؟ قول اللسان واعتقاد الجنه وعمل جرح الاركان وزوجة عبد الرحمن وكسب العصيان، امال ايه الاشكاليه عندهم؟ لا يرون العمل ركن، وده قول المرجئه تمام. طيب ويرون العمل شرط كمال في الإيمان، بمعنى إن وجد كان الإيمان كاملا، إذا ما وجد كان الإيمان ناقصا موجودا. طيب رسلان قال نفس الخمسة وقال بكفر تارك العمل، يعني رسلان غير عادل السيد وغير زهران وغير هؤلاء، يرى كفر تارك العمل ولكن يرى أن العمل يحصل بالقول، لو قال لا إله إلا الله الشهادة، فلو عاد فنطقها خلاص فقد عمل. والمخالفة الثانية أنه يقسم الإرجاء إلى قسمين، إرجاء محمود إرجاء مأذوم، مرجئة أهل الضلال ومرجئة أهل السنة. يبقى احنا لاحظنا أرسن كام ملاحظة؟ اثنين. طب نشوف الكلام ده من كلامه ونسمعه. قول يا أحمد.
شاهد الجزئية الأولى المتعلقة بتقسيم الإرجاء إلى محمود ومذموم في كتاب ضوابط التبديع الصفحة 99 بعد 100. قال بعد كلام له قال وثانيهما الإرجاء الذي ليس بضلال ولا يكون
الإرجاء الذي ليس بضلال
ها ولا يكون صاحبه عن أهل السنة والجماعة خارجا،
ولا يكون صاحبه عن أهل السنة والجماعة خارجا، يبقى ليس ضلال ولا يخرج من السنة. ها
ولهذا ذكروا أن المرجئة فرقتان، مرجئة الضلالة ومرجئة أهل السنة.
بس انتبهتم يا أخواني بارك الله فيكم، ما في كلمة احنا هو يفتري علينا ما هو مشكلة بضاعته ما لا دخل، احنا ما نفتريش يعني. يبقى إذن ها قاعد يا أحمد شوف ويحكم على هذه الطفة بإيه؟ بأنها لا تخرج من أهل السنة لأنها مرجئة أهل السنة. إذن السنة يدخل فيها الإرجاء. فقال
قال وثانيهما الإرجاء الذي ليس بضلال ولا يكون صاحبه عن أهل السنة والجماعة خارجا، ولهذا ذكروا أن المرجئة فرقتان، مرجئة الضلالة ومرجئة أهل السنة، وأبو حنيفة وتلامذته وشيوخه وغيرهم من الرواة الأثبات إنما عدوا من مرجئة أهل السنة لا من مرجئة الضلالة.
طيب سؤال واستشكال، أنت يا شيخ تعتبر أبو حنيفة إيه؟ أقول لك من أهل السنة. طيب ما هو يبقى أنت كده أصبحت زي رسله؟ ما هو أصلا أبو حنيفة قال قوله في الإيمان قول المرجئة، وانت جعلت أبو حنيفة من أهل السنة، إذن أنت كمان بتقول مرجئة أهل السنة. نقول يا أخي اتق الله، فيه أنا قلت مرجئة أهل السنة ولا أبو حنيفة من أهل السنة؟ يا شيخ بس يعني ودك من النجوح. لا ودك من النجوح دي عندك أنت، إنما إحنا عندنا بالأوقية، مش يعني عارف من زين حساس في فرق بين أبو حنيفة أهل سنة وبين أبو حنيفة من مرجئة أهل السنة. أبو حنيفة أهل السنة لأن قوله وافق المرجئة، أخطأ وعليه، فحكم خطائه حكم خطأ العلماء، وعليه فإننا نتجنب خطأه ولكن لا نضلله ولا نبدعه لأنه ما قامت عليه حجة تقتضي التبديع. فلهذا نقول هو من أهل السنة وقوله قول المرجئ. لكن أنا قلت مرجئة أهل السنة لأن مرجئة أهل السنة أعم من أبي حنيفة، يبقى في طائفة اسمها مرجئة أهل السنة. ولهذا احنا قلنا ونعود للكلمة اللي نتكلم بها آلاف المرات، وافق قوله قول المرجئة، وافق قوله قول الأشاعرة، وافق قوله قول الخوارج، وليس من الأشاعرة، وليس 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 الأخير. إذا كان الرجل من أهل السنة له قول وافق فرقة من فرق أهل البدع، نقول وافق ولا نقول هو من الفرق. يبقى كلمة وافق لابد أن تكون، لأنها باختصار تفريق بين خطأ وزلة العالم وبين نسبة العالم إلى الفرق. من الذي قال بأن المرجئة طائفتان، مرجئة ضلة ومرجئة أهل السنة؟ أنا لم أقرأ هذا إلا لرسله. طيب ده إثبات رسلا إن المرجئة قسمان، وأنت عبد اللطيف عندك المرجئة كم قسم؟ قسم واحد مرجئة ضلال ولكنهم فرق، صح؟ وأنت عندك يا حسن المرجئة كم طائفة؟ مرجئة فيما بينهم إلى فرق. وأنت عندك يا محسن، هل ممكن يا ما اسمك محمد، ممكن محمد نجعل في المرجئة قسم منهم اسمهم أهل السنة؟ احنا عرفنا جهمية يقول معرفة الإيمان معرفة، وعرفنا كرمية الإيمان قول، وعرفنا أشعر الإيمان تصديق، وعرفنا مرجئة فقهاء الإيمان قول وتصديق، لكن ما عرفنا مرجئة أهل السنة. عرفنا مرجئة الفقهاء، وهؤلاء الذين هؤلاء اشتد نكير السلف عليهم وبدعوهم لكنهم لم يكفروا، بدعوه. يبقى كيف يكون من أهل السنة وأهل السنة يبدعونهم؟ طيب هذا الخطأ الأول. أنا هختبركم الآن في بقى المرجئة اللي هم إيه بينتمون إلى منهج السلف، بيدعون السلف، ده بقى داخل المطبخ بتاعنا. يبقى احنا المرجئة الاربع فرق ده فين؟ في الساحة بره، لكن احنا بقى داخل المطبخ اللي بيسموه كده عنوان كبير اسمه السلفيون، لكن لما ندخل المطبخ للأسف بنختلف فيه. القول الثاني يا حمد،
شاهد الجزئية الثانية وهي القول بقول شبابة. الشاهد الاول في محاضرة له بعنوان حزب الكذابين على موقعه يقول: أيكون مرجئا من يقول إن من قال لا إله إلا الله،
وبيرد على فوز السعيد،
أيكون مرجئا من يقول إن من قال لا إله إلا الله ثم لم يعمل بعد عملا صالحا قط وبقي كذلك لا يقولها بعد ذلك،
وبقي كذلك لا يقولها بعد ذلك، يعني لو عمل صالحا أو قالها بعد ذلك، ها،
ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل خيرا أبدا إلى أن مات أنه كافر زنديق، وهذا حكمه وإن كانت الصورة متخيلة افتراضية.
تمام، يعني أنه أيكون مرجئا من قال بين من قوله وعمله كذا وإن ترك العمل كافر، ومن ذلك إنه يعيش ظهره ما يصلي مثلا ولا يصوم ولا كذا كذا، وإن يعيش ظهره ما يقول لا إله إلا الله. يعني لو قال لا إله إلا الله فقد أتى من العمل بما لا يكفر به. ها وإيه الموضع الثاني؟
الموضع الثاني في مقطع على الشبكة بعنوان حقيقة الإيمان وذنب الإرجاء، قال: أما أهل السنة فيؤمنون بأن الإيمان حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، ويرون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. ولا يتصور عند أهل السنة أن ينطق رجل بالشهادتين ثم يبقى دهره كله لا يعمل خيرا مطلقا، لا بلسانه ولا بجوارحه، ولا يعود إلى النطق بالشهادتين مطلقا مع زوال المانع.
تمام، يعني لو عاد النطق بالشهادتين عبد اللطيف يبقى إيه؟ يبقى تبع العام. واضح؟ وده قول الشباب: من قال فقد عمل. نعم.
قال: يرون أن هذه صورة نظرية لا عملية، لا يتصور وقوع مثلها من المسلم، والشرائع لم تبنى على الصور النادرة.
طيب يعني كمان هو نفسه حتى هو بيقول بكفر تارك العمل بيقول كما يقول الحزبيون. الحزبيون لما قلنا لهم كفر تارك العمل يقولون: وهل يتصور هذه المسألة؟ أنتم الآن تشغلون المسلمين بما لا يمكن أن يقع، هذه صورة ما تقع. ونحن درسنا كثيرا أن تعريف الإيمان إنما نقف معه من جهة الحد والماهية، ما لنا دخل بوقوع ذلك أو عدم وقوعه. الوقوع وعدم الوقوع حال الحكم على المعين. لما نيجي نحقق حسن هذا له عمل ولا ماله، لكن لما نأتي نحدد ماهية الإيمان، الإيمان قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجرح. كان طب قول اللسان ما هو؟ لا إله الله. طب إذا ما قالها يكون كافرا إذا لم يوجد مانع من الخلاص من كذا إلى آخره، ويقوم لشر مقام. طيب وآخر وقول القلب وهو إقراره واعتقاده، طب إذا ما أتى به يكون كافرا. طيب وعمل القلب اللي هو إخباته وإخلاصه وخشيته هكذا، طب إذا ما أتى يكون كافرا. طب وعمل الجوارح من صلاة وصوم كذا، طب إذا ما أتى فيه تفصيل، إذا ما أتى بعض الأعمال دون بعض مسلم عاصي إلا ما قالوا فيه إنه يكفر، كذلك الصلاة والخلاف المباني الأربع موجود. أما إذا ترك العمل كلية ومعناه كما قال ابن تيمية شيخ الإسلام: لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافر. ولم يقل أحد إنه لو نطق بشيئين يكون قد أتى بشيء معنا. فلماذا أردف هذا الرجل أن هذه الصورة نظرية ولا توجد؟ وهل لهذا محل في البحث؟ ليس لهذه محل في البحث، إننا نتكلم عن ماهية الإيمان. فإذا حددت بيت الإيمان بأن قول السنة واعتقاد الجنة وعمل الجوارح أركان، بتبين إذا لم يأتي بهذه الأشياء، وهل هذه الأشياء أركان ولا واجبات ولا مستحبات؟ ما لك دخل بالمعين؟ إذا أضف هذه لتكون نقطة ثالثة في الملاحظات عليه في مسألة الإيمان، وهو أنه يرى أن هذه المسألة نظرية وعليه فيهون من شأنها، مع أن السلف أكبروها وعظموها وردوا على المرجئة بها كفر تارك العمل كلية. يبقى عندنا هنا بينوا لي أولا الخلاف الأول مع أدعية السلفية، وهم الفرقة ها. لا مش عايزين كده ها. بين الاتفاق والاختلاف، مرجئة العصر هؤلاء ها. أدعياء السلفية ماذا يقولون؟ ها
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان فيزيد بطاعة الرحمن وينقص
بالمعصية. تمام. طب هو مثلك مثل ما تقول أنت، إذا الخلاف معهم أي حسن؟
لا يرون العمل ركنا،
ها يعني لو ترك العمل اصحى، لو ترك العمل احنا انتقلنا للسلفيين اللي بيقولوا سلفيين، خلاص سيبنا هناك الخوارج الله يهديك. صح صح. الخلاف اللي مع دول لو ترك ايه؟
لو ترك العمل
كليتا لا يكون لا يكون مؤمنا يكون لا يكون كافرا يكون مؤمنا نقص حسن حسن, حسن. ما تخش زعل منك. هنا هؤلاء يرون ما مرى من جهة اللفظ. ما الخلاف معهم؟ أنهم يرون أنه لو ترك العمل كلية فلم يأتي شيئا من الأعمال الواجبة اختصر محمد صلى الله عليه وسلم مع إمكانية ذلك والعلم بذلك أنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، فليس العمل عندهم ركن بل واجب. العمل ليس عندهم ركن بل واجب، إن تركه أثم وهو ناقص الإيمان ولا يكون كافرا. وأهل السنة يرونه كافرا، يرونه كافرا، يكون كافرا. ها أعيد لي دي ثاني بقى حسن. ها الخلاف معهم إذن في نقطة واحدة اللي هي العمل، فهم يرون أن ترك العمل كلية يكون لأن العمل عندهم واجب. طب عند أهل السنة العمل أصل العمل هذا كله ركن. نعم ان ترك العمل كليا فهو كافر طالما ان عالما به. تمام. طيب ها قول رسلان في الايمان ها لا قل الاول محل الاتفاق يرى ان الايمان قول لسان اعتقد جنان عمل جراح الكنز وبتاع الرحمن ينقص بالعصيه. طيب ويرى كفر ترك عمل ولا ما يرى؟ يرى كمن كفر ترك عمل. شوف يا اخوان سبحان الله يا اخوان، شوف الاقوال اذا اعتمدنا على العقول كل واحد يخرج بقول يا اخوان. ولهذا بارك الله فيكم وجب تحقيق هذه المسائل حتى ننصح اخواننا وتنصح الامه، لكن لا تثنى على رجل كده باجمال وتقول هذا كذا. لا يا اخوان هذه تركه، والا ما الفرق لو انك تركت لسان هذا القول وقفت عند قول برهامي في عمل شرط كمال؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ يبقى انت تحابي، انت تجامل. ولهذا للاسف الشديد بعض الناس يبدع حسن يبدع فلان يبدع، لما يجي عند رسان يقول لك ايه وهل بدعوا العلماء؟ طب سؤال، وهل بدع وحيد بن عبد السلام العلماء وانت بتبدع؟ وهل بدع محمود المصري العلماء وانت بتبدع؟ انت بتبدع هؤلاء، لماذا ما انتظرت العلماء؟ فكل واحد يجعل لشيخ يحبه وقاية، وقاية حتى يتكلم العلماء. طب ما الحزب بيقول كده حتى يتكلم العلماء، نفس المسألة. طيب رسلان عنده مخالفات ثلاث في مسألة الإيمان. المخالفة الأولى اسكت بقى حسن اسكت ها قول يا سيد. ودي مصيبة، جعل المرجئة قسمين، دي مصيبة. مرجئة ضلال وده اللي احنا تكلمنا عنهم، ومرجئة اهل السنة لا يخرجون من السنة لا يبدعون مع ان السلف بدعوهم، واللي هم اللي هم مرجئة الفقهاء. ها والمخالفة الثانية يرى أنه لو كرر لو نطق لو تكلم بشهادتين مرة يبقى أتى بالعمل فلا يكون كافرا. والثالثة يرى أن هذه المسألة نظرية وليست إيه لها واقع فيهون من شأنها. قولي عزاز الثلاث مخالفات التي للرسلان ما هي؟ واحد تكرر لو أتى بالشهادة مرة واحدة لو قال فقد عمل، وهذا قول شبابه المصور اللي أنكره أحمد وقال أحمد فيه بأن هذا شر. نعم هو بيعتمد على حزب بطاقة، ما ندري هو بيعتمد على إيه، ما بين يعني. ها الثاني قول الثاني فاتتك الأكبر منها، هذه أكبر منها، ظننت أن أنت أيوة إبراهيم بقول لك أهو ذكرك ها قسامة. ده هو دي المصيبة الكبرى من أول كده، وهذه مصيبة أيضا لكن هذه يعني أيضا مصيبة كبرى أنه قسم المرجاء إلى طائفتين، مرجئة ضلال ومرجئة أهل سنة. يا الله يا أخواني، الواحد يغار يا أخواني. أخواني من نظر إلى امرأتك مشكلة، ما تنظر إلى واحد عكس مرأتك ماذا تصنع؟ يا الله قد تقتله من متى دون عرضه. لكن احنا يا أخواني نجيب المرجئة ندخلهم عند أهل السنة ونزوجهم يا أخوان. يا الله يا أخواني، مرجئة أهل السنة ورجل سلفي يقول هذا؟ طيب، ولهذا أنا ما رأيت شيخا يصغر من يتعصب له مثل الرسلان، يصغره. نعم. الأمر الثالث ها؟ يقول بأن هذه المسألة ويترك العمل، هذا إيه؟ مسألة نظرية لا واقع لها، يعني لو لم نتكلم فايبة أفضل حتى ننشغل بالنا به، معناه أنه يهون من شأنه، معناه من المسائل الكبار التي خالف فيها رسول الجماعة أهل البدع اللي هم المرجع. يبقى إخواني بارك الله فيكم، يبقى أهل السنة الجماعة هؤلاء وسط بين الطائفتين، بين الخوارج والمعتزلة من طائفة من جهة، وبين المرجئة من جهة. احنا عندنا المرجئة أربع طوائف، بنجعلهم ست طوائف، بنجعلهم ست طوائف، الأربعة اللي احنا قلناها. ومرجئة العصر القائم بأن الأعمال شرط الكمال يصح الإيمان بدونه، ورسلان الذي يرى أن الإرجاء منه المحمود والمذموم، وأن الذي يأتي بالقول قد أتى بالعمل، وحقيقة الأمر أنه ينحي، أنه لا يقول بركنية العمل، ده لازم قوله، لأنه القول ليس بعمل، فكون يقول يكفي إذا معناه أنه يرى أن العمل ليس بركن، هذا لازمه، لكن تصريحه لا، إن العمل هذا ركن. نعم. والله أعلم ماذا سيأتينا بعد ذلك، الله أعلم. الأقوال بتتفرع، طالما أن الإنسان خارج عن السنة فلا تسأل، وكان أمره فرطا، طالما الإنسان ابتعد عن الحق سينفرط أمره ولا تدري. ولهذا ترى الرسلان إيه؟ في الإيمان هذا انفرط عقده، لأنه لم ينسب الكلام للعلماء، وثانيا انفرط عقده في العزل، فجعل ماذا يا أخواني؟ فجعل منهج المعتزلة منهج أهل السن، وهو أن السلطان ينعزل بغير مكفر. لا، بناء، ما هو بناء عن فهم اللي هو فهم هوى، ما هو أي فهم ليس قائما على منهج السلف، مش النصوص، كل الطوائف تقول بنصوص، أي فهم ليس قائما على فهم السلف لابد أي كلمة تأتي فيه في باب الفهم بفهم السلف. فلما يقال لولي لأهل حل العقد عزل السلطان، هذا منهج المعتزل، أجمع رسول الله جماعة السلطان لأن عزلوا بالفسق، ففي العزل على منهج المعتزل، وفي الإيمان على مذهب المرجئة. نعم. لا، على أصل الإيمان لا، إنما الإيمان الواجب، الإيمان الذي جاء به الشرع، إنكر باليد، إنكر باللسان، إنكر بالقلب، ليس هناك إيمان شرعي بعد ذلك، بعد ذلك معصية، بعد ذلك إن أتيت يبقى معصية. إنما الإيمان المطلوب ثلاث، ليس وراء الإيمان المطلوب شيء بعد ذلك، قولا واحدا إلا بقى إذا استحل ولا شيء يبقى كافر. نعم. أو فيما يتعلق بمسألة الإنكار، هذا من رأى منكم مكرا في غيره، الأخ بيسأل عن من رأى منكم في غيره بادي، فمن صرف بلسانه فليصرف بقلب، ليس وراء ذلك، وذلك أضعف الإيمان، يعني أقل رتب الإيمان المأمور به المشروع، بعد ذلك ليس هناك إيمان مشروع. نعم.
رابعا محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن معالي منهج أهل السنة والجماعة محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يحبونهم ويجلونهم ويقتدون بهم ويحترمونهم، ولا يخوضون فيما جرى بينهم أيام فتنة ابن سبأ اليهودي، بل يعتذرون لهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكما قال تعالى:
مهم يا أخواني، معليش يعني بارك الله فيكم، مهم يا أخواني نحن نصدق في تعلم هذا المنهج بارك الله فيكم والعمل به والدعوة إليه، ونكون يا أخواني على ميزان واحد. يعني حينما أنا أحذر من هذا المبتدع بنفس الميزان أحذر من غيره، طالما أنه وجد منه مقتضى تبديعي وتضليلي يا أخواني، ما في مجاملة. فهذا منهج نحن نتحكم إليه، ينبغي على الأخ، ينبغي على المسلم، ينبغي على صاحب الحق يا أخواني أن يكون مراده الحق فقط، ومتى ما ظهر له الحق أخذ به قائلا من كان من كان. لنفترض، وأقول هذا يعني فرض ونسأل الله أن يحفظه، لو أن العلامة الفوزان الآن يا أخواني قلب الخروج على الحاكم الظالم، ها ماذا سنقول فيه؟ مبتدع، أليس كذلك يا أخوان؟ إذا أقمنا الحج عليه سنقول ماذا؟ مبتدع. ولا لأنه صالح الفوزان يبقى لا يبدع يا أخواني؟ أبدا. ولهذا حتى العلماء بيذكرون حتى في الصحابي، ابن حجر ماذا يقول في النخبة في حد الصحابي: كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعرف ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح. يبقى ولو تخللت ردة يعني ممكن الصحابي يرتد مثلا، لو افترضنا أنه ارتد فإما أن يعود وإما لا يعود. إن عاد فهل تعود إليه الصحبة؟ قال: على الأصح تعود. فالحي لا تؤمن عليه فتنة، لهذا لا تفرق بين مواقفك، وإلا هم يفرقون. يعني أتباع حسان وكذا بيضللوا القرضاوي وبيضللوا هذا، لكن لما يجوا عند حسان وكذا يقول لك لا. ليه؟ يقول لك أصل أصوله سلفية. إلا ماذا أصول إخواني؟ طب ما الأصول السلفية؟ أنت تقول أصول سلفية؟ طب ما الأصول السلفية؟ الخروج على السلطان؟ طب ما الأصول السلفية؟ التعاون مع أهل البدع والأهواء؟ طب ما الأصول السلفية؟ تكوين الأحزاب؟ لا. قال لك لا صح، احنا معاك لا حسن وكذا، بس لا رصدنا لا، ده اصول سلفيه ورجل مال الدنيا كلام. نقول طيب ما الاصول السلفيه؟ ها القول ب قول المعتزله في العزل، دي الاصول السلفيه. هذا الطعن في ولاه الامور على المنابر، دي الاصول السلفيه. الطعن في الصحابه، دي الاصول السلفيه. الطعن في الانبياء، دي الاصول السلفيه. يبقى إذن يا إخواني المسافة واحدة. وهشام غدا نسأل الله يحفظنا وإخواننا، لو أنا هشاما أيضا حصل منه ذلك انصحني، لكن تنصحني لأن أنا رجل أتحرك بكتبي وأمشي بكتبي، أنا رجل بقول أن سلفي. طيب أنا وقعت في شيء مخالف للمنهج، انصحني أولا. طب نصحتني وما رجعت، يبقى تبدعني فورا مباشرة. ولهذا مرة قال عدد الشربجل ومقطع كده منتشر: إني لو وجدتموني لو انحرفت ضللوني خرجوني. تمام، انحرف وقلب العزل وقال نرجع إلى كتب الموارد وكتب الجوين. أسمع له واحد يسأله عن هذا العزل قال: أنت قرأت كتاب الموارد والجوين؟ أو لا، قال اقرأ الأول وبعدين اتصل عليه. خلاص رأيناك انحرفت، وده شرط، وكان شرط جيد، هو شرط شرعي. ولهذا لو اشترطت أو ما اشترطت فالشرط شرعي، يعني معروف من قبل الشرع، وأن تأكدت. نسأل الله أن يهديكم جميعا. يبقى إذن خلاص، وفعلا هذا الواجب. نعم، وإلا كل واحد بيتعصب بشيخ، هو عنده شيخ بيدافع عنه بنفس حججك، على فكرة بنفس حججك. هتقول انت تلزم تبدع، انت بتبدع مثلا حوين، انت تلزم تبدعه، ما هو نفس المساله انت بتقول بهذا، نفس المساله انت بتلزم الناس ليه بتبديع الجعد ابن درهم، ما هو له جزء الالزام بالتبديع، انت ليه بتلزمهم على قاعدتك؟ الا ان تقول: ابدع من بدع الله ورسوله، ابدع من قامت البينه على تبديع، ابدع بالدليل، ومن بدع بالدليل لزمه الدليل، مش لازم هو قول فلان، احذف ان هو قول فلان، وإنما الاتباع يكون لماذا؟ للدليل. نعم. دي بقى يا اخويا محسن صبر بقى الشيخ ربيع رحمه خالد، دي اللي احنا بنسميها بقى النتف، اللي بنسيب منهج السلف ونجيب بقى المقاطع. اصل الشيخ ربيع كان قال صبر مفيش اشكال، اصبر على من ياتي معك، ايه الاشكال؟ اصبر على النصيحه. لكن السؤال بقى، السؤال لماذا لم يصبر الشيخ ربيع على ابو الحسن 15 سنه؟ مش انتوا بتقولوا الشيخ ربيع صبر على عبد الرحمن بن خالد؟ طب هو صبر على ابو الحسن 15 وصبر على علي الحلبي 15 وصبر على سلمان 15 وصبر على صفر 15؟ لابد ندخل هذا تحت قاعده اسمها قاعده ايه؟ قاعده ايه؟ قاعده ان الرجل هذا حصل منه بدعه فاحنا بننصح ونقيم حج، متى ما اقمنا الحج وتمت بتبدا بعد 15 يوم، بعد 10 ايام، بعد 10 ساعات، بعد 10 دقائق، بعد 10 سنين. بس انما البعض يقول لك الشيخ ربيع قال انا صبرت على عبد الرحمن عبد الخالق 10 سنوات، يعني عايز تقول ايه؟ يعني لازم نصبر 10 سنوات في كل واحد؟ طب الشيخ ربيع نفسه ما صبرش 10 سنوات. اثنين، ليس هناك دليل في القرآن والسنة ومنهج السلف في الجرح والتعديل على الصبر 10 سنوات، من أين أتيت؟ إنما حالي أنا هذا أصبر معه يوم، التاني ده عبد اللطيف أصبر معه سنة، التالت حسن أصبر معه سنتين، يعني معنى إيه القاعدة؟ القاعدة قبل أن تبدع أقم الحج، متى ما أقيمت الحجة وتبينت المحجة أسقطنا الحكم. الحكم ده بعد يوم، ممكن واحد من اول كلمة يقول لك شوف انا جاحد بهذا ولا نروح وضحك من هذا كله وانتم ضلال ولا كذا، خلاص يبقى يبدع من قول واحد من مجلس واحد، يبقى اذا ما في حد. لكن السطحيون اللي ما يعرفوا انت تعطوا له مقطع يعتقده، تجيب له مقطع بعد الفجر خلافه يعتقد خلافه، تجيب له مقطع ينام عليه وتجيب له مقطع يقوم عليه. ليه؟ لانه لم يتربى على قواعد. وإلا لو أنت تتبنى هذا القول 15 سنين الشيخ ربيع صبر، يبقى لا يجوز للتبديع قبل 10 سنوات، أليس كذلك؟ وبالتالي هننتقد الشيخ ربيع في كل من بدعهم قبل 10 سنوات، هو نفسه بدع قبل 10 سنوات. تبات يا حبيبي محسن؟ نعم. نعم يا عبد الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. حي الصلاة على صاحبها. اللهم رب العالمين. نعم. هو ما في مشكلة، هو يبدع هشام ما في مشكلة، يبدع بس بالدليل. واحنا لا نشترط ان عالم يبدعنا، لا ما نشترط، احنا نشترط الدليل. بدعنا صغير، بدعنا كبير، بدعنا عالم، بدعنا مو بعالم، ما في مشكلة. نحن نشترط شيئا واحدا، القيام بالدليل. وانا معاكم، انا اصلا ببحث عن تبديعي ولا انا مبتدع ولا مش مبتدع، بنقي الكلام. وانا منتظر حد منكم، انا مش منتظر حد منكم فورا على طول، لو في اي شيء مخالف نرجع، ما فيش اشكال ابا. ما يبني، ما هو اصلا ما يبنيش، هو بيقول لك انا ايه، لا اتوقف بعد تبديع رسلان. انتوا الصغار دول، ها اقول لك على حاجة، انت يا ابني بتبدع رسلان ليه؟
ليه 1 2 3 ألف
بتبدع يا ابن رسلان ليه؟ ها بتبدع رسلان ليه؟ في واحد فيكم قال نبدعه بعد تبديع شيخين هشام؟ ده نجلده، ده نجلده، أجلده وقل أنا بريء منك. هو من هشام هذا؟ ما لعل هشام هذا مخطئ تبدعه بعد هشام، ما لعل هشام هذا مخطئ أصلا، ما لعل هشام هذا هو المبتدع ويبدع أهل السنة. ما في، ما في. أنت في حياتك قلت قال هشام؟ أبدا. إياك تقول ليه يا اخواني؟ لسبب واحد، مش يعني شوف الشيخ تواضع وبيقول كده بس هو في الحقيقه بيلزم بكلام. لا لا، ايوه ايوه، شوف انتبه، هقول لك دلوقتي يا ابو حسن. لانك لو استدللت بهشام في مساله، هشام هذا اما مسبوق واما غير مسبوق، ان لم يكن مسبوقا فكلامه يطرح. طب وان كان مسبوقا فلما لم تذكر السابق؟ وانا اعلمك قاعده عظيمه احنا بنكررها، اكتبوها ورايا. من كان مستدلا فليستدل بأكابر الأمة، فليستدل بأكابر الأمة. ومن كان طالبا للعلم فليطلب العلم على أكابر العصر. من كان مستدلا فليستدل بأكابر الأمة، ومن كان طالبا للعلم فليطلب على يد أكابر العصر. طب ما الفرق بين أكابر العصر يا عبد اللطيف وأكابر الأمة؟ يعني الآن أنا أستدل على الخروج، أول واحد أستدل به مين؟ النبي والصحابة. الفوزان أستدل به؟ لا، آخر واحد في الصف. صحيح؟ لكن لما أجي أطلب العلم يا عبد اللطيف أطلب على مين؟ النبي والصحابة ماتوا، أطلب على يد مين؟ يبقى الفوزان في الصفحة دي رقم واحد، وفي الصفحة دي الرقم الأخير. صفحة الاستدلال الرقم الأخير، صفحة الطلب الرقم الأول. تمام تمام. إلا في حالة واحدة، إيه هي؟ اسند القول الأهل، إن ده هو قول الشيخ هشام، مش هو المستدل به، اسناده اسناده، لكن انت تستدل بقول هشام، قول هشام اما ان يكون مسبوقا فاستدل بالسابق، واما لا يكون مسبوقا اطرحه لانه اكيد غير صحيح. ولهذا بفضل الله انا ما يعني اسمع احدا ولا يبلغني الحقيقة، وما بلغني والله ولا مرة، ما بلغني مرة حتى لو افترى المفترون في هذا، ما بلغني مرة ان احد اخواننا من الطلاب يمكن يكون انا ما ادري، انا بقول حسب علمي وما بلغني ان احد من الطلاب في يوم ما على صفحة ولا في كذا قال شيخنا وهو القول كذا وقال شيخنا الى اخر ذلك، يعني انه جعل دليلا. الا ان يسند القول مثلا ان هذا قولي في كذا، ماشي ما في مشكلة، هذا الاسناد ما في اشكالية، لكن ان هو بدعنا لكون الشيخ بدع ابدا ما يصلح. تجده عند غيرنا، اما نحن الحمد لله لا. ولهذا من قلت له لما رسول مبتدع يذكر لك كله، يذكر لك. اتفضل عنده ليش عنده ليش. ماشي يا اخواني. نعم احنا بنعلم بنعلم طلابنا ليه مبتدع 1 2 3 4 5 6 ويوم راح احمد السجاعي طبع لك مذكره في تبديع رسان وعملها باسم احمد السجاعي، ما عملش باسم هشام الديل. تمام؟ نعلم طلابنا كذا كذا كذا، قوم راح لك محمد عبد الحيك طبع لك كتاب يقول لك تبديع رسول رد على محمد مش باسم هشام البيه. خدوا وراحوا كتبوا وعملوا كتب لوحده وسابون. نعم.
رابعا محبة أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم، يعني حتى الكتاب ذاته ما 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 فيش. نعم ليه؟ لهم جزاهم الله خير. نعم هذا اللي بدا لهم من هشام ومن غير هشام، المهم هذا اللي وجده. نعم
محبه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن معالم منهج اهل السنه والجماعه محبتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يحبونهم ويجلونهم ويقتدون بهم ويحترمونهم ولا يخوضون فيما جرى بينهم ايام فتنه ابن عباس ابن سبأ اليهودي، بل يعتذرون لهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكما قال تعالى في شأن المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال: في الذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا كما تقول الرافضة قبحهم الله: اللهم لعن أبا بكر وعمر، ويسبون الصحابة ويكفرونهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبغض الصحابة إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن، لا يبغضهم إلا من كان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحبهم إلا من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والآيات في مدح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والثناء عليهم كثيرة في القرآن الكريم، مما يدل على مكانتهم وعلى أنهم هم القدوة لمن جاء بعدهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا منه صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وناصروه، ولأنهم نشروا دينه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المشرق والمغرب، فقدموا أنفسهم وأموالهم للجهاد في سبيل الله حتى فتحوا البلاد وأظهروا دين الله بين العباد. فلا يبغضهم وينتقصهم إلا منافق يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعض من آثارهم ومن أعمالهم الجليلة. فلا يبغض الصحابة إلا منافق، وما أبغضهم لأنهم أخذوا منه شيئا أو أضروه بشيء، إنما أبغضهم لإيمانهم ولمكانتهم في الإسلام، فهو يبغضهم لأنهم هم الذين نصروا وآووا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ونشروا دينه وحفظوا سنته وبلغوها لأمته صلى الله عليه وسلم وصبروا معه على المشاق وتحملوا المتاعب في سبيل الله. فلا يتنقص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلا من أعمى الله بصيرته ومن في قلبه نفاق وحقد وبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، هذا أصل عظيم من أصول السنة والجماعة، وهو التردي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم وسلامة قلوبهم وألسنتهم تجاه الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم محبتهم إيمان ودين وإحسان، فمحبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. محبة الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. فلا يبغضهم إلا كافر. على ما يبغضهم وقد أثنى الله عليهم، على ما يبغضهم وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كفر الصحابة إلا النفر القليل فهو كافر. ولهذا ذكر العلماء هذه المسألة: ما حكم من سب صحابة رسول الله؟ قالوا فيه تفصيل. أولا، إذا سبهم كلهم أو جلهم كفر، لأنه يكون بذلك مكذبا للكتاب والسنة، ولأنه بذلك يكون طاعنا في الشريعة لأنهم نقلتها. الثاني، من سب بعضه، فهذا فيه تفصيل. فإن سب بعضهم سبا يعود على تكذيب القرآن كفر، كمن اتهم عائشة بالزنا، من اتهم عائشة بالزنا فهذا تكذيب للقرآن، القرآن برأها وهو يتهمه فيكون كافرا. أو نفى صحبة أبي بكر، مع أن الله يقول: إذ يقول لصاحبه. فمن نفى الصحبة فقد كفر. وأما إذا سب بعضهم سبا لا يعود على القرآن بالتكذيب فإنه ضال، فإنه ضال. نقول: حكم من سب بعضه، هذا فيه تفصيل. إن سب بعضهم سبا يعود على القرآن بالتكذيب فهذا كافر، كمن سب عائشة بالزنا، وكمن نفى صحبة أبيه. ها، طيب الثاني أنه يسب بعضهم بما لا يعود على القرآن بالتكذيب فهذا ضال. نعم. طيب، ما شجر بينهم؟ ما موقفنا فيما شجر بين الصحابة؟ نقول: ما شجر بين الصحابة، أولا ما شجر إنما كان بين بعض الصحابة القلائل، فإن الصحابة وقت الفتنة كانوا متوافرين، كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه كانوا 10,000 صحابي، فلم يشارك منهم 100 بل لم يبلغوا 30. إذا حينما نقول ما شجر بين الصحابة نحن نتكلم عن 30 رجلا من صحابة رسول الله، وكانوا 10,000. إذا جل الصحابة اعتزلوا الفتن ولم يشارك منهم إلا قدر 30. هذا ابتداء، حتى لا نعمم ونقول أن هذا شجر بين الصحابة فيفهم أن الصحابة تحولوا إلى طائفتين، لا، ما شارك مع علي ومعاوية في هذا إلا قرابة 30 صحابي. طيب، الأمر الثاني أن ما شجر بين الصحابة كان باجتهاد منهم في قتلة عثمان رضي الله عنه، فمنهم من أصاب أجرين وهم علي ومن معه، ومنهم من أصاب أجرا وهو معاوية ومن معه. إذن هذا اجتهاد، والنبي يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ثلاثة، عليكم السلام، أنه كذب على الصحابة في ذلك الكثير، فلا يصدق كل ما قيل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة، أن من وقع منهم في خطأ فإنه يكون مغفورا له إما بتوبة أو بحسنات كبار ماحية. فينبغي أن نتردى على الجميع وألا ننتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا، ما ورد عن أئمة السنة كأبي زرعة يعني رمي بالزندقة لمن سب البعض، سب واحد،
نعم،
كيف يخرج مع القول بالتضليل؟
يعني فاتهمه على الإسلام فإنه زنديق فإنه كذا، يعني إذا كان قد طعن في واحد طعنا يعود على القرآن بالتكذيب أو السنة بالتكذيب، أما إذا لم يعد فإنه يخشى عليه الخروج من الإسلام، يخشى عليه الخروج. نعم،
لكن يعمم هذا.
ولا أهل السنة متفقون على أن الواحد ما سبوه ما يخرج عن الإسلام. نعم،
لكن يعمم القول
حتى ولو كان أبو بكر وعمر في أصح القولين، بعضهم يرى أن من سب أبو بكر وعمر كفر، والصحيح أنه إذا اعتقد ذلك صحة ذلك إذا استحل كفر، وإذا لم يستحل فإنه لا يكفر.
لكن يعمم القول ولا يفصل
يعمم يعني باب التحذير هنا.
خامسا، مرتكب الكبيرة مؤمن قد يعذب بذنوبه ولا يخلد في النار. ومن أصول أهل السنة والجماعة في مسألة أصحاب الكبائر التي دون الشرك أنهم مؤمنون ناقص الإيمان، وأنهم تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، فمآلهم إلى الجنة كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهم يرجون لهم المغفرة ولا يكفرونهم ولا يعطونهم الإيمان الكامل، بل يعطونهم مطلق الإيمان وهو الإيمان الناقص الذي نقص بذنوبهم وسيئاتهم. وكما ذكرنا في تعريف الإيمان إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو ينقص إيمانهم بالمعصية، فإنه فهؤلاء ينقص إيمانهم بالمعصية، لكن لا نكفرهم كما تقوله الخوارج، ولا نقول إنهم في المنزلة بين المنزلتين أي بين الكفر والإيمان كما تقوله المعتزلة، ولا نقول إنهم كامل الإيمان لا تضرهم المعاصي كما تقوله المرجئة. بل إن منهج أهل السنة والجماعة هو القول الفصل في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة.
نعم، إذا من الفوارق أيضا في معالم منهج أهل السنة والجماعة والفارق بين أهل السنة وبين غيرهم مسألة مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة بين أهل السنة والفرق كما قلنا الزاني عند الخوارج كافر. عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، عند المرجئة كامل الإيمان، عند أهل السنة ناقص الإيمان. نعم. إذن لا يكفرون أحدا بشيء من الذنوب والمعاصي دون الشرك ودون الكفر. فالمعاصي معاصي تنقص الإيمان لكن لا تخرج من الإيمان، إلا إذا بقى استحلها الإنسان أو كذب بالنصوص أو غير ذلك، وإلا فالمعاصي معاصي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زنى وإن سرق. والقرآن أيضا: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، ولو كان الزاني كافرا لقال فاضربوا عنقه. وكذلك قال الله عز وجل: والسرق والسرقت فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فاقطعوا أيديهما. ولو كان السارق مرتدا لقال فاقطعوا رقابهما. نعم. وكذلك بشرب الخمر لما أقام النبي الحد عليه فلعنه رجل وقال: أخزاك الله وكذا، فقال: لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، فأثبت له ذلك مع كونه شارب الخمر، بل كان قد أكثر من ذلك، فقال: أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، أو لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. نعم.
سادسا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك من معالم منهج أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملا بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من إنكار المنكر، فالمؤمن ينكر المنكر لكن ينكره بحسب استطاعته، فإن كان يستطيع أن يزيله بيده أزاله بيده، وهذا إنما يكون لأهل الحسبة ومن ولاهم ولي الأمر من رجال الحسبة، فإنهم يزيلون المنكر بأيديهم إذا اقتضى الأمر.
وكذلك هم يعني من ولاهم ولي الأمر وجعل لهم الإنكار باليد لهم أهل الحسبة. نعم.
وكذلك صاحب البيت في بيته فإنه يزيل المنكر بيده من داخل بيته،
لأن له السلطة. نعم.
لأن له سلطة على أهل بيته، ولأن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فيزيل المنكر بيده. أما إذا لم يكن له سلطة لا عامة ولا في بيته، فإنه ينكر المنكر بلسانه، بمعنى أنه يعظ ويذكر ويدعو إلى الله ويبلغ عن المعاصي والمنكرات من يستطيع تغييرها باليد من رجال السلطة ورجال الحسبة، ولا يسكت عن ذلك وهو يقدر. فإذا لم يستطع بلسانه فإنه ينكر المنكر
بقلبه. فلا يجوز إذا أن ننكر باليد في حدود في بعيدا عن حدود سلطاننا. أنا ما أتيك مثلا أنت تشرب دخان فألقاك في الشارع فأخذ السجارة منك وأرميها، وأخذ علبة السجائر أقطعها، هذا ليس لي أصلا، هذا ليس لي. إنما حينما يكون هذا مع ولدي مثلا افترضنا، أو مع من لي ولاية علي، هذه في حدود ولايتي. أما أنا أنكر بيدي معك لا، لكن أنكر بلساني، أقول لك: يا أخي هذا حرام وهذا لا يجوز، وأكلمك في هذا، لكن بيدي لا، لا أنكر بيدي إنما أنكر بلساني. فالإنكار باليد يكون في حدود ولايتي، في حدود المأذون. ومن هنا يتبين لنا ضلال الجماعات المنحرفة التي كانت تنكر باليد فتقتل هؤلاء وتقتل هؤلاء وتحرق محلات الخمور وغير ذلك، ويقولون: نحن ننكر المنكر. أنت تنكر منكر بأنكر منه، هذا الذي تفعله أنت منكر أكبر. أنت ما عليك إلا أن تغير بلسانك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر أن ينكر المنكر بيده في مكة لما كان حول الكعبة أكثر من 300 صنم تركها النبي، ما هدم صنما واحدا، لكن لما تمكن وجاء في فتح مكة هدمها كلها. نعم.
فإذا لم يستطع بلسانه فإنه ينكر المنكر بقلبه، ويعتزل المنكر وأهل المنكر، ولا يجالسهم ولا يخالطهم إلا على سبيل النصيحة والإنكار عليهم.
نعم. طب إذا لم يستطع بلسانه فإنه ينكر بقلبه، ومن علامة الإنكار بالقلب ماذا يا أخوان؟ ألا تجالس هؤلاء، لكن تجلس مع هؤلاء يشربون الخمور وتقول: والله أنا أنكر بقلبي، ما يصلح. أو تكون مع جماعة منحرفة تجلس وتقول: والله أنا أنكر بقلبي، ما يصلح. من أنكر بقلبه لم يجامع أصحاب المنكر في مكان، إلا في حالة واحدة: أن يدخل عليهم فينكر عليهم ثم يخرج، ينكر عليهم ثم يخرج. نعم.
فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة لا على ما يقوله المعتزلة من أن إنكار المنكر معناه الخروج على ولي الأمر إذا حصلت منه مخالفة دون الكفر، حيث يخرجون عليه بالسيف ويقولون هذا من إنكار المنكر، لأن من أصولهم أي المعتزلة الباطلة أنهم يقولون بالخروج على ولي الأمر إذا حصلت منه معصية دون الكفر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزعمهم، فيشقون عصا الطاعة ويخرجون عن الجماعة ويفرقون جماعة المسلمين بحجة أنهم ينكرون المنكر وهذا هو المنكر عينه. فالصبر على ولي الأمر وإن حصلت منه مخالفة دون الكفر أولى من الخروج عليه، بل إن الضرر الذي يحصل في الصبر عليه في هذه الحالة أخف من الضرر الذي يحصل من الخروج عليه من شق عصا الطاعة وسفك الدماء وإخلال الأمن وغير ذلك وغير ذلك. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الأمر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن
المعتزلة خرجوا على السلاطين وقتلوهم بالسيف وقالوا نحن ننكر منكر السلطان. هذا نفس يا أخواني المشايخ الذين نزلوا إلى ميادين مشايخ الثورات كانوا ماذا يقولون؟ يقولون ليس هذا خروجا بل هذا إنكار للمنكر، أليس كذلك؟ نقول ورطتم أنفسكم أكثر وأكثر، ومن قال لكم بأنه يجوز إنكار المنكر بيد؟ هذا منهج المعتزلة. ثم إنكم تسمون الأشياء بغير اسمها، فإنكم تنزعون اليد من الطاعة هنا وتأمرون السلطان بالخروج وأن يرحل، وأنتم ترون الخروج على الحاكم الظالم الجائر، وهذا منهج الخوارج. نعم.
فمن ولاية بعضهم لبعض أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من تولي بعضهم لبعض، والدافع في ذلك هو المحبة للعداوة أو الانتقام، حيث لا يترك المسلم أخاه المسلم على المعصية وعلى الضرر وعلى طريق النار وهو يستطيع أن يحاول إنقاذه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن يكون ذلك وفق أصول بينها الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الاستطاعة وحسب المقدرة، ولا يترك إنكار المنكر بحال من الأحوال. فمن لا ينكر المنكر لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه فهو ليس مؤمنا كما قال صلى الله عليه وسلم، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
نعم. سابعا، فهو ليس مؤمنا يعني مؤمنا كامل الإيمان. نعم. وإلا عنده أصل الإيمان.
شيخنا شرف الغن على نفس الحديث في شرحه على السنة البربهاري، الكلام أوضح أنه قال ليس مؤمنا أصلا.
أي نعم، لا هذا غلط، ليس بصحيح طبعا، ليس من أصلا، هذا غلط. رجع قال إيه؟ قال أنا رجعت. طيب جيد، يعني هذا لو تستطيع تأتي به. نعم أنا أقول لك هذا غلط من قبل ما أسمع ترجعه، طبعا هذا غلط، لأن هنا إذا كان من لا ينكر يا أخ عبد اللطيف، إذا كان من لا ينكر يا أخواني هتنافى هذا مع أصل الإيمان، كيف بالذي وقع في المنكر؟ يبقى من باب أولى نكفر من وقع في المنكر، إذا كان من ترك الإنكار فنقول ليس مؤمنا أصلا، يبقى إذن كيف بمن فعل المنكر؟ فلا الذي فعل المنكر ولا الذي ترك ولا الذي ترك الإنكار يكون خارجا من أصل الإيمان، لكن من فعل المنكر كان ناقص الإيمان، ومن ترك الإنكار كان ناقص الإيمان. وإنما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من إيمان حبة خردل، يعني الإيمان الذي جاءت بالشريعة، فالشريعة جاءت في الإنكار بالمنكر بماذا؟ بالإنكار باليد، هذا من الإيمان. طيب باللسان عليه عن الصاع، هذا من الإيمان. طيب بإنكار القلب إذا لم تصح بسنك، هذا من الإيمان. ليس وراء شيء بعد هذه الثلاثة شيء مما أمرت به الشريعة فيدخل في حد الإيمان المطلوب، ليس وراء شيء، ما بعد ذلك إلا المعصية. لو تركت الإنكار يبقى أنت عاصي. فالرخصة من الشرع الإيمان الذي جاء به الشرع وكانت لك رخصة في ذلك يدور بين اليد اللسان القلب. نعم.
سابعا، السمع والطاعة،
لأن الإنكار باليد إيمان والإنكار باللسان إيمان والإنكار بالقلب إيمان، ليس هناك إيمان آخر أمر به الشارع. تبعتي يا عزازي؟ في الإنكار لا هو لا انت انتبه، من راى منكم منكرا فغيره بيده، هذا ايمان امر به الشارع. طيب فان لم يستطع فبلسانه، ايمان امر به الشارع اللي هو اللي تغير بلسانه، فمن لم يستطع فبقلب، ايمان امر به الشارع وهو الانكار بالقلب. طيب في رب مرتبه رابعه؟ ما في مرتبه رابعه، ليس وراء هذه المراتب الثلاثه من الايمان حبه خرد، اي من الايمان المطلوب من الايمان المشروع حبه خرد في الانكار، وعليه فتكون عاصيا اذا لم تنكر بلسانك ولا بيدك ولا بقلبك، تكون عاصيا. ولهذا لو جلس معهم وهو يقول انا منكر بقلبي، نقول ليس من الايمان، يبقى انت عاصي. ليس من الايمان يعني ماذا؟ يعني انت عاصي. ولهذا قال تبارك وتعالى: وقد نزلكم في الكتاب ان سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، انكم اذا مثله. من جلس مع صاحب المنكر اخذ حكمه، كيف بقى بمن دفع عنه، كيف بمن روج كتبك، كيف بمن استضافه في المسجد، كيف بمن، وهكذا. نعم.
سابعا، السمع والطاعة بالمعروف لولي أمر المسلمين. ومن معالم منهج السنة والجماعة في التعامل مع ولاة أمور المسلمين فإنه ينبني على السمع والطاعة بالمعروف. لما وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، أي لا تحتقروا ولي الأمر، لأنه ليس المهم النظر إلى شخصه ولا إلى نسبه وإن كان عبدا، وإنما المهم النظر إلى منصبه وهو منصب الإمامة، فاحترموه وانقادوا له بالسمع والطاعة.
تبعتم إخوان، إحنا ما نتعامل مع الحاكم أي تعامل سوى المنصب الذي هو عليه، هذا ولي أمرنا، أبيض أسود عربي عجمي سني مبتدع ايا كان، ولي امر له حق. حالة واحدة التي ليس له حق حينئذ من الولاية، الا وهي الا ان تركوا فرواحا. اذا لم تفهم مسألة الامامة بهذا الاستثناء فقط وقعت في منهج الخوارج المعتزلة. ولهذا مشايخ الثورة الاولى لما جوزوا خروج الحاكم الظالم وجعلوا الظلم الكبير مصوغا للخروج عليه، انتبهوا يا اخواني، منهج برهامي ومن معه وعبد المقصود وكذا يرون الخروج على الحاكم الظالم اذا اشتد ظلمه وعم، ويرون الخروج عليه اذا لم يحكم بما انزل الله لأنه ليس حاكما شرعيا. انتبهوا، المسائل دي لازم تحرروها جيدا. برهامي يرى أمرين، الأمر الأول يرى الخروج على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله لأنه ليس حاكما شرعيا، ولو لم يظلم، ولو لم يظلم. اثنان، يرى الخروج على الحاكم الظالم إذا عظم ظلمه وزاد ولو كان يحكم بما أنزل الله. يبقى إذن ياسر برهامي وجماعته يرون الخروج بسببين، السبب الأول إذا حكم بغير ما أنزل الله حتى ولو لم يكن ظالما، السبب الثاني إذا عظم ظلمه وزاد ولو كان حاكما بما أنزل الله. طيب هذا الحزب البرهامي وعبد المقصود وكل مشايخ الثورات في الثورة الأولى. طيب نيجي الحزب رسلان، أيضا مسألتين. المسألة الأولى يرون عزل السلطان بغير مكفر. إذا رأى ذلك أهل الحل والعقد. طيب والمسألة الثانية؟ أهل الحل والعقد من بيدهم؟ العلماء والأمراء اللي عندهم الشوك. نعم. الثاني قول لبعضهم كعادل السيد أيضا إذا اشتد الظلم، لكن لم أقرأ هذا لرسلان، إنما الأول مذهبه كما نسبه إليه ولده. واحد يقول لك بس هو ما قالش، لا قال، قال أولا لأنه ما نفى ذلك عن ولده الذي نسبه إلى أبيه، ثانيا ما أنكره على قائله من حزب، طيب ثالثا أنه رد على هشام بأنه رأى أن ذلك لا يجوز، وأن خروج جموع المصريين كانت خروج عن السلطان، فعاب هشاما بذلك وقال بأنه يحكم على جموع المصريين بأنهم خوارج، يعني الكلاب النار. فهذا مذهبه. أهل السنة لا يرون خروجا ولا يرون عزلا، فمن رأى الخروج فهو على طريقة الخوارج، ومن رأى العزل فهو على طريقة المعتزلة. نعم. ولا يكون سلفيا سنيا. نعم.
فاحترموه وانقادوا له بالسمع والطاعة ولا تختلفوا عليه حتى يستتب الأمن وحتى يتم الأمر وينقمع الأعداء وتجتمع جماعة المسلمين، فلا تقوم الجماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة لولي أمر المسلمين،
أي في المعروف. نعم.
ويلتزم أهل السنة والجماعة بالجهاد مع ولي الأمر وكذلك يصلون وراء،
هذا بالنسبة للسمع والطاعة، وعدا بنزع اليد من الطاعة لولاة الأمور وإن كانوا ظلمة جائرين. ولهذا أهل السنة والجماعة أخذوا على الحسن بن صالح ماذا؟ جواز الخروج على أئمة الجور وعدم الصلاة وراءه. مجرد هذا يا أخوان، الحسن بن صالح هذا كان كبيرا في العلم، يقول الذهبي رحمه الله تعالى إمام كبير، ويقول من فقهاء الإسلام، يقول ذلك، ومع ذلك يقول إمام لولا تلبسه بدعة، وكانت بدعة أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، مع أنه لم يقاتل به أبدا، يعني مجرد أن الحسن كان يرى الخروج بدعوه. طيب وإذا رأى حسن من مع الخروج يبدع، ياسر برهامي وكذا يبدع. طيب وإذا رأى رسلان من مع العزل يبدع. فلهذا قالوا وإن كانوا جورة ظالمين. ولهذا لما كتب الكرابيسي، لما كتب الكرابيسي في كتابه الدفاع عن الحسن بن صالح، وقال بأن إذا قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج على أمراء زمانه وكذا، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، بس مجرد للشبهة هذه أوردها. فماذا كان قول أحمد لما صرح الكتاب؟ ماذا قال؟ وهو لا يعرف من كتبه، ماذا قال؟ قال هذا يجمع لهم مادة قد عجز عنها هؤلاء، هذا جمع مادة لهم. وأخطر صنف من يجمع مادة لأهل البدع، من يدافع ويبرر ويضع مادة. ولذا ترى بعض المشايخ تورط هؤلاء الذين تورطوا دافع عنهم المتعصبة أكثر من دافعهم عن أنفسهم، أكثر من دافعهم عن أنفسهم. وهؤلاء يجمعون لهم ماذا؟ يجمعون لهم مادة. سبحان الله يا إخواني، كيف السنة ترفع صاحبها وخلافها يسقط صاحبها. الذهبي رحمة الله عليه ترجم للحسن بن صالح وترجم لعلي بن صالح، يا اسكت يا عبد الرحمن استمع بارك الله فيك حبيبي، انت رجل سلفي ما شاء الله. قال ترجم حسن بن صالح وقال امام لولا تلبسه ببلعة. ترجم بقى لعلي بن صالح انه كان اماما وكبيرا وكان قدوة علي بن صالح، ولم يدخل في شيء من رأي اخيه، لم يدخل في شيء من رأي اخيه اللي هو الحسن بن صالح. فأئمة السنة ما جملوا هذا ولا ذاك. علي بن صالح رفعته السنة، الحسن بن صالح سقطت به بدعته. ولهذا لما أرسل إلى سفيان الثوري يقول له إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، قال فما بال الجمعة، يعني ما بال الجمعة لا تصليها وراء أئمة الجور إذا كنت على الأمر الأول وكنت على السنة. نعم.
ويلتزم أهل السنة والجماعة بالجهاد مع ولي الأمر وكذلك يصلون وراءه الجمعة والجماعة.
لازم، ده شعار، نصلي وراء أئمة الجور لو كانوا جاورة ظالمين. ابن عمر يصلي مع الحجاج ويخرج مع الحجاج في موسم الحج وهو الحجاج. نعم.
وإن كان فاسقا كما كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يصلون خلف الأمراء ولا يتخلفون عن الصلاة خلفهم من غير عذر وبحجة أنه عاص، فمهما بلغ بهم الأمر من التقصير واقتراف المعاصي التي دون الكفر،
التي دون الكفر، مهما بلغ بهم الأمر من التقصير واقتراف المعاصي التي دون الكفر فإنهم ليسوا كفار. هذا ما نقل السنة. ظالم جائر هذا ظلمه على نفسه، الله يحاسبه عليه، وأنا أنصح له، فإذا ما استطعت النصيحة صبرت. ولهذا جاء أن عبد الله بن أبي أوفى لما سمع سعيد بن جمهان يقول ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ عبد الله بن أبي أوفى بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيتي فأذمه بالذي تريد. نعم.
ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم ما يكون من الولاة في آخر الزمان من التغيير والمخالفة قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة،
يعني ما جعلوها مقامة. نعم، مش أغلقوا المساجد وقالوا ما في صلاة، هذا كفر. نعم.
وفي الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فهذا موقفهم ومنهجهم مع إمامهم، يسمعون ويطيعون له ويصلون خلفه ويجاهدون معه، وتنعقد الولاية بمبايعة أهل الحل والعقد، والبقية تبع لهم أو بعهد ولي الأمر لمن بعده.
نعم، أهل الحل والعقد ماذا يعقدون؟ نعم، ويختارون الحاكم، لكن هل أهل الحل والعقد حل عقد الحاكم؟ أنا ما أدري، سبحان الله، سمعت من بعض هؤلاء يعني جهل، وكأن المقام مقام لغوي، مقام لغه، يعني يقول أهل الحل والعقد، سموا أهل الحل والعقد لأنهم لهم العقد ولهم الحل، فمتى ما أرادوا يعني الحل حلوا، ومتى ما أرادوا العقد عقدوا. أن يعقد، نعم، ما في حاكم من المسلمين واختارون حاكما، نعم، اختيار الحل والعقد كما حصل في سقيفة بني سعيد، إنما أن يحلوا بالنص. ولهذا الحاكم يغير أحد من أهل الحل والعقد لو شاء، لكن ليس لهم أن يغيروا الحاكم، ليس لهم أن يغيروا الحاكم، لأنهم مضبوطون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما قال النبي إلا أن يرى أهل الحل والعقد، لا، إلا أن تروا كفرا بواحا. فأهل الحل والعقد إن أخذوا بهذا الضابط فنعم، ولهذا لو كفر الحاكم نقول نرجع إلى أهل الحل والعقد، كيف نخرج عليه وتقرير الخروج عليه، كل هذا لأهل الحل والعقد. لكن هل لهم بغير مكفر أن يقولوا الناس اخرجوا؟ هذا أبدا. والبعض الآخر، كل دي أقوال سلفيين زعموا، بعضهم يقول فرق بين العزل والإنعزال، فهو يعزل لكن لا ينعزل، لا ينعزل بمجرد الفسق بحيث تبطل ولايته يعني، لكن يعزل يعني أهل الحل والعقد يعزلوه. ما أبحاث طلعت كده وناس يدعون السلفية بارك الله فيكم ويقررون منهج المعتزل، يقررون منهج المعتزل، فرقوا بين العزل والإيه والإنعزال. ما الفرق؟ قالوا إنه السلطان لا ينعزل بالفسق لكن يعزل بالفسق، يعزل بفعل فاعل بقى أهل حل وعقد يعزلون، لكن لا ينعزل يعني حكما فلا يكون ولي أمر. ولا فرق بين هذا وذاك في الحكم، فالسلطان لا ينعزل ولا يعزل بالفسق، إنما بالكفر، وعزله منهج أهل ماذا؟ المعتزل. منهج المعتزل سرحت انت سرحت. طيب ماشي هتطوع اهوت وعيد مرة ثانية. دي كلها اقوال منسوبة للأسف لدعاء لأدعياء السلفية. لهذا يا اخوانا اكرر المرة الالف، المرة الالف، لو جملنا في الدين لدخل اليه منهج المرجئ، ولا دخل اليه منهج الخوارج، ولا دخل اليه منهج المعتزلة، ولا دخل اليه منهج الصوفية، ولا دخل اليه منهج الاخوان، ولا دخل اليه منهج التبليغ، ولا دخل اليه منهج الروافض وغير ذلك، ولا دخل اليه منهج الاشاعرة. طب ازاي واحد يذكرنا بلا؟ انا قلت وانا اجيب لكم ادلته. لو اننا غفلنا عن هذا لدخل اليه منهج الخوارج، فلو سكتنا عن الخارجين على السلطان وجاملنا لنسب الخروج على السلطان إلى ماذا؟ إلى من قال السلطان الجماعة؟ ليه؟ كما قال حسان، السلفيون انقسموا إلى ثلاثة أقسام، فجعل من أقسام السلفية من إيه؟ من خرج وقال بأن هذا ليس بخروج وكذا، وإنما هذا إنكار منكر إلى آخر ما قال. طيب، ولو جاملنا لدخل منهج المعتزلة إلى أهل السنة عن طريق رسالة وحزب، ولو جاملنا لدخل منهج الأشعرة أهل السنة عن طريق حسان وغيره لما قال بأن الأشعرة هم أهل السنة، ولو جاملنا لدخل منهج الإخوان إلى أهل السنة لثناء محمد إسماعيل وثناء ياسر البرامي وثناء محمد حسن وثناء أولاء على الإخوان وأنهم رجال المرحلة، ولو جاملنا لدخل منهج الصوفية حينما يقرر حسن بأن الصوفية ليس بيننا وبينهم إشكالية والصوفية أقسام، فمنهم الظالم النفسي ومن المقتصر والمنسلق بالخيارات كما يقول شيخ الإسلام، طبعا على كلام شيخ الإسلام غير كلام حسان، وهذا وأثنى على صاحب الخواطر وقمة وقامة وأين الثرى من الثريا وغير ذلك. ولو أننا جاملنا لدخل منهج التبليغ الذي يثنى عليه حسان ونقيب وعدوي، كل هؤلاء يثنون على التبليغ، ولو جاملنا أيضا لدخل المنهج الحزبي والأحزاب وتمزيق الأمة وتفريقها كما أثنوا على ماذا؟ كما أثنوا على حزب النور وهذه الأحزاب. ولو جاملنا دخل منهج الروافض كيف؟ لأنهم يثنون على سيد قطب الذي طعن في صحابة رسوله على منهج الروافض في هذا. ولو جاملنا لدخل منهج الجماعة الإسلامية والجهاد، ليه؟ لماذا؟ لأنه أثنى على ذلك سعيد عبد العظيم في كتاب فريضة الجهاد، الجهاد يعني وأحكامه وكذا، وكذلك استضافة هؤلاء الزمر وكذا وغيره على قناة حسان، قناة الرحمة وكذا، وهكذا هذه الطوائف كلها. ولو جاملنا لدخلت كل هذه الطوائف، لأن حسان يقول في جمع الأمة على كلمة واحدة وأننا نجتمع على كلمة لا إله إلا الله، فلا فرق بين الأخ التبليغي والأخ الإخواني والأخ السلفي والأخ من أنصار السنة، أخ من هؤلاء جميعا. تخيلوا كل هذا موجود عند حسان. يبقى لو جاملنا لما كان هناك فرق بين مبتدع وبين سني، بين مبتدع وبين سني، فلا يجوز كل هذا. بارك الله فيكم. نعم، فإذا ما هو الضابط يا أخواني في الخروج على الحاكم إلا أن تركوا فرما واحد عندكم فيه من الله برهان، ويرى ذلك أهل حل العقد يقدرون هذا ونخرج وراءهم، ما نخرج وحدنا. طيب إيه الضابط يا أخواني في العزل؟ أيضا إلا أن تركوا فرما واحد عندكم فيه من الله ماذا؟ برهان. نعم. إنكار المنكر على الحاكم، نعم ننكر المنكر على الحاكم، لكن إذا كان بين أيدينا منكر وأردنا أن ننكر، ننكر بين يديه بالسبل الشرعية. طيب وإذا وقع منه منكر وبلغنا وليس الحاكم أمامنا، ليس له إلا النصيحة، ننصحه فيما بيننا وبينه، كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل له ألا تكلم عثمان، قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن نفتح إيه بابا بابا كل أول من فتحه. وقال النبي من كان له نصيحة لديه سلطان فليتبعها علانية. طيب هل الكلام في حكام الدول الآخرين دول المسلمين حكام المسلمين يجوز؟ الجواب لا، يدعى لهم بالصلاح والمعافاة وتجمع قلوب الأمم من عندهم عليهم، لكن لا يجوز الكلام كما يفعل رسلان، فقد فتح الباب في الكلام على حكام الدول الآخرين، ما يجوز هذا، لأن النبي قال من كان له نصيحة لذي سلطان، هذا في عموم كل السلاطين، سلطانك للسلطان، وإن كان سلطانك له أحكام أشد من الآخرين، ولكن لوجود البيعة لك في عنقه، لكن من باب حكم عام فإنه لا يتكلم في مثالب الحكام الآخرين، لأن هذا يغر صدور من عندهم، ولأن هذا يؤززهم للقيام على سلطانهم، ولأن هذا يؤدي إلى سب سلطاننا أيضا، إذا تكلمت في سلطان السعودية يتكلم الناس هناك في سلطان أهل مصر وهكذا، فتنتشر الفوضى، وكل هذا غير جائز، فلا بد من حبك هذه المسألة يا إخواني. فإذا نفرق بين الخروج وبين الإنكار المنكر وبين النصيح، أما الخروج فهو نزع اليد من الطاعة، وهذا لا يجوز يا إخواني، لا بالاعتقاد ولا باللسان ولا بالسلاح، ما يجوز. فمن بات وليس في عنقه بيعة، لو كان هذا باعتقاده فمتى ميتة جاهلية، ولا يجوز أن يقول بلسانه، يقول هذا ليس بسلطاني، أو يجوز الخروج عليه وإن لم يقاتل، فهذا من الخوارج أيضا القاعدة، ولا يجوز أن يحمل السلاح. طيب وأما النصيحة فتكون فيما بينك وبين الحاكم سرا إذا بلغك عنه شيء وتريد أن تنصح، ولا تتكلم أمام الناس. وأما إنكار المنكر فجائز إن كان السلطان بين يديك، فهذا تنكر منكر السلطان إذا كان بين يديك، لكن بالطريقة الشرعية، هذا ما يتعلق بالحاكم. نعم. الكفر البواح اللي في ليبيا وسوريا هذا كفر بواح صحيح، لكن هل عندك قدرة؟ ما عندك قدرة، يبقى هنا تخلى في شرط القدرة، لأنه مع الكفر البواح لابد من قدر وراية، هم لا يخرج، أنت تخرج بجماعة من عندك ونخرج بجماعة من عندي، ولهذا إيه اللي حصل في سوريا؟ تحولت أرض سوريا إلى ماذا؟ إلى ميدان صراع بين الطوائف والفصائل، وبقي بشار كما هو والطوائف تتناحر، وبشار يدك في دكان، والعالم الغربي يؤيد بشار. نعم.
أو بتغلبها على الولاية حتى انقاد الناس له، هذا نظام الإسلام في انعقاد الولاية ليس بالانتخابات واختيار الشعب كلهم كما هو نظام الكفار اليوم ومن شابههم من المسلمين.
من شابههم المسلمين اللي شابههم من هنا؟ اللي يزعم السلفي راح يشابههم هنا. نعم.
وأهل السنة والجماعة لا يسبون ولا
يتهمون. الحمد لله يا أخواني ولله الحمد والمنة، يا الله سبحان الله، هذه ولله الحمد والمنة، يعني اللي يسير على ضوابط أهل السنة ويلزم غرز العلماء ويستقي من كتب السنة يا إخواني لا يكون ضعيفا في عرضها، لا يكون ضعيفا في عرضها، ولا يكون متذبذبا فيها، يقرر هذا الشيء اليوم وينقض غدا، لا، إنما السنة تحتاج إلى دواوين، تحتاج إلى أئمة، تحتاج إلى علماء، يتفطن الإنسان للزلة لو صدرت حتى من عالم فإنه يردها وينفيها ولا يدع العالم في ذلك، بهذا يثبت أهل السنة والجماعة. نعم.
وأهل السنة والجماعة لا يسبون ولاة أمورهم في المجالس أو في المحاضرات أو في الخطب، وإنما يدعون لهم على المنابر يوم الجمعة وغيره بالصلاح والهداية، لأن في صلاح ولي الأمر صلاح للمسلمين، وعلى العكس من ذلك الخوارج.
نعم. إذن ما موقف أهل السنة والجماعة من ذكر مثالب السلطان؟ الجواب: مثالب السلطان وعيوب السلطان هذه ينصح فيها السلطان فيما بينك وبينه، ولا يجوز نشر ذلك على المنابر، ولا يجوز نشر ذلك في الناس. ما يجوز تتكلم تقول أسعار يا جماعة وكذا، وإحنا الحقيقة من يوم ما جانا الرئيس هذا وإحنا عايشين في كذا وعايشين في كذا، والبلد متكلة والبلد مش عارف إيه، بس إحنا ما بنأيدش الخروج يا شيخ ولا بنطلع ميادين. ما هو أنت الآن بتضع الفتيل، هناك من خرج إلى الميادين وهناك من وضع الفتيل، ومعظم النار من استصغار الشرر، والحروب تبدأ بالكلمة، فأنت تضع الكلمة وبعد ذلك تخرج إلى الميدان. ما يجوز، ما يجوز. نعم.
وعلى العكس من ذلك الخوارج والمعتزلة، فإنهم لا يدعون للإمام ويستنكرون الدعاء له، وهذه نزعة خارجية ينكرها أهل السنة والجماعة.
اللهم وفق ولي أمرنا. يقولك لا بس أنت كده تدعو ولي الأمر، أنت تبع الدولة بقى، أنت تبع ما أدري، أنت تبع السنة ودولتك تتعامل معها بالسنة، يبقى لابد يكون في عنقك بيعة وتدعو للحاكم بالصلاح والمعافاة. تدعو الحاكم بالصلاح والمعافاة. إحنا في عنقنا بيعة لمين؟ لرئيسنا عبد الفتاح السيسي، نبيعه ونراه وليا أمرا، وليا شرعيا، وندعو له بالصلاح والمعافاة. نقول اللهم وفقه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم انصر به دينك واعلي به كلمتك. نقول هذا ونجهر بهذا، لا بالقانون والمد ولا بالوطنية والعروبة، بل بالكتاب والسنة، بفهم أهل السنة. نقول هذا ما يجوز. لو الحاكم قال تظاهروا علي نقول ما يجوز. لو الحاكم قال بايعوني كذا نقول نحن نبيعك وبيعتك في أعناقنا ما تنقطع. لا نذكر مثالب الحاكم عند أزواجنا وأولادنا. ليه؟ يمكن في كاميرات بتصور، في مراقبة. نعم لا شك في عندنا مراقبة، لكن مراقبة من الله، ليس عن طريق الكاميرات ولا عن طريق الأجهزة، إنما الله يراقبنا. ونخشى أن يكون عندنا النزعة الخارجية، نرفض هذا ولا نتكلم. ندعو لحكام المسلمين جميعا بالصلاح والمعافاة ولا نتكلم فيهم، حتى ولو كان هؤلاء ظلمة. طيب أوردوا علينا مسألة، قالوا طب لو الدولة هذه بتشتم سلطانك وبينها وبين حكومتك مشاكل، نقول خلاص هذه حكومة مع حكومة، وندعو للإصلاح وندعو بالصلاح وتجنيب المسلمين الفتن. طيب يا شيخ كيف يعني؟ ده لو الدولة هذه قتلت دولتك أنت تقاتل مع دولتك، يبقى تقاتل مع الدولة الحاكم الثاني وتقول لا نتكلم في الحاكم الثاني. لا نتكلم في الحاكم الثاني لأن ما عندنا دليل، ونقاتل الحاكم الثاني لو اعتدى علينا لأن عندي دليل، لكن لو إحنا المعتدون ما نقاتل الحاكم الثاني ولو أن حاكمنا قال قاتلوا. إذا كنا ظالمين فلا نقاتل مع حاكمنا، وإذا كنا مظلومين قاتلنا مع حاكمنا، إنما الطاعة في المعروف. كل شيء عندنا مجزأ مجزأ، فنسير حيثما صار الدين. ولهذا احنا ما عندنا عقدة يعقدونها له، يعقدوها لنا، ما عندنا عقدة يعقدوها لنا. ولهذا اللي ما يعرفك يظنك رسلاني ولا شيء، يقول لك تعالوا يا سيدي انتم بقى المشايخ بتوع المداخل انتم، ها فرقتوا ليه بقى؟ قلتم لما كان الحاكم كذا لا يجوز، ولما صار حاكم اخواني قلت يجوز الخروج. قلنا من اللي قال هذا؟ قال هذا رسلان. قال نقول رسلان زيكم بالضبط مثلكم، انما احنا لا الحمد لله ما نرى هذا. معقول؟ يا انتوا ناس محترمين بقى كده، انتوا ناس عندكم مبدأ واحد. نعم. فهذا هو، الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يبقى هذه قاعدة وضابط ولا أسلم من ذلك يا أخوان. نعم.
وتلك
ولهذا قال أهل السنة إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هواه. نعم. والله أنا كنت المسألة دي في ذهني بس أنا قلت أختصر لكم عشان الوقت، بس هتجيبوها، فعشان كده دايما أقول بجيب كل شيء من مرة واحدة. حكام الدول الآخرين قلنا ما يجوز، تمام، لأنه سلطان، ودليلنا من كان له نصيحة لذي سلطان فليدعي عن الإنسان. طيب الكلام في الوزراء والكلام في المحافظين والكلام في رؤساء مجلس مدينة وفي المحليات وهذه الأشياء، الكلام فيهم مع الناس هل يلحق بهذا؟ الجواب نعم، هو ذو سلطان، هو له سلطان، والنبي قال من كان له نصيحة لذي سلطان، وهو أمير، والنبي قال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، فهذا له أحكام. نعم، هي دون أحكام الإمام العام لكن له أحكامه، فليجوز ذكر من ثالبه، بل إنك تنصح فيما بينك وبينه فقط. طيب لي أن أشكوه؟ نعم، أشكوه إلى من هو أعلى منه، لأن السلطان قال لي ذلك. إذا عندك رئيس مجلس المدينة بينك وبينه شيء تشكوه، تشكوه للمحافظ ولا تتكلم أمام العام في مثالبه. هذا طبعا شيء يعني على فكرة يعني لا يصدق عند الناس، حتى ما يصدق الناس هؤلاء ان فيه اصحاب لحى يقولون ما يجوز الكلام في رئيس مجلس المدينة ولا رئيس مجلس المحل، وهم بيرون اصحاب لحى يفجرون ويقتلون. هل يصدق ان اصحاب لحى لا يرون التفجير في فرنسا، وهم يرون ان اصحاب لحى يفجرون في مصر، يفجرون في الحرم المدني والمكي، الحرم المكي فجروا فيه واستعملوا السلاح، الحرم المدني فجروا فيه، وأنت تقول بلاد الكفر ده يفجر فيها لأن بأمان؟ وأقول لك حاجة كمان، هذه البلاد لا يجوز حرق الواحد فيها حتى ولو كان بيننا وبينهم حرب، نقتلهم بالسيف ولا نعذبهم بالنار، نقتل مقاتلتهم واحنا بيننا وبينهم حرب، انا بحارب بلد غربي كافر بحاربه وبيحاربني، انا بحارب في اسرائيل، لا اقتل امرأة ولا اقتل وليدا ولا اقتل عابدا في صومعة ولا اقتل شيخا كبير، اختار اللي بيقتل بس. ما هو ممكن الصغير يكبر، وممكن المرأة هي اللي دفع زوجها، وممكن العابد اللي في الصومعة بيقول اللهم انصر يهود، ما لي دخل، انما ننصر بتقوانا لله وكذا امرنا رسول الله. ده اللي بيننا وبينه حرب، ده اللي بيننا وبينه حرب. ما هو ناقص بقى يا شيخ كده شكلكم كده يعني، ما تقولوا بقى مسلمين وخلاص، لا كفار، ده انتوا كده هيبقى بينكم وبينهم محبة، لا بغض. الله، والله حيرتونا، انت اللي محتار، انت اللي حيرت نفسك، انما احنا ما عندنا حيرة، لان هذا بنص وهذا بنص وهذا بنص، نبغض بنص ونكفر بنص ونحسن اليهم بنص، سبحان الله، نتزوجها وهي كتابية بنص، ونبغضها في دينها بنص، وتقع محبتها في قلوبنا محبة طبيعية بنص. كل هذا بنص بنصوص. أما من جعل لازم المعاملة بالإحسان أنه مسلم فهذا خروج عن النص. يبقى إذن أهل السنة والجماعة يسيرون حسب النصوص، تسألهم عن منهجه في كل جزئية يقول لك هذا نص 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 مع نص، يأمرني الحاكم بالمعصية فلا أطيعه ولا أنزع اليد، أنت حكمي ولا أطيعه في المعصية، لا أتجاوز فيك الحد المأذون شرعا. نعم، هذه طبعا الحمد لله رب العالمين منهج ثابت ومنهج عظيم ومنهج قويم، منهج لا تناقض فيه، منهج قامت عليه أدلة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، والحمد لله ما هو منهج بقى فلان وعلان ومنهج كذا وكذا أبدا. اللي يقول لك الشيعة مذهب خامس ها ويجي يقول لك ان مثلا بيت المقدس هؤلاء إرهابيون، طب الشيعة دول مش إرهابيون؟ ما الشيعة دول إرهابيون، الشيعة ورا الدمار، الروافض ورا كل خراب، خراب العالم يرجع إلى اليهود والروافض، ولهذا هناك التشابه بين اليهود والروافض، دينهم واحد. المؤسس الروافض من عبد الله بن سبأ اليهودي. نعم.
وتلك ملامح يسيرة من عقيدة ومنهج السنة والجماعة، ولا يتسع الوقت لأكثر من هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم طريق الحق والصواب، وأن يثبتنا على الهدى والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة الدسمة والمهمة، والتي هي فيها منهج أهل السنة. أسأل أن يوفقنا كل حب ويرضى. توجد مجموعة أسئلة عرضت على الشيخ هذه المحاضرة مهمة جدا، يعني ذاكروها لأنها مهمة جدا يا إخواني، والشيخ يبين فيها أيضا أحكاما مهمة، ولكن ضاق الوقت عن قراءتها، فنكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.